خير فاختار المولى وجوار الملأ الأعلى. إن كنت تريد رفيقا في الجنة كن صديقا. خير فاختار المولى وجوار الملأ الأعلى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر أمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذه هي الحلقة 13 من برنامجكم بل الرفيق الأعلى. وهذه الكلمة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سكرات موته صلى الله عليه وسلم، ورفع سبابته إلى السماء، وكان هذا هو التخير بين الحياة الدنيا وبين ملاقاة ربه عز وجل. فلا شك أنه صلى الله عليه وسلم اختار ربه واختار لقاء ربه تبارك وتعالى، وكان مع الرفيق الأعلى الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يصفون، الله الرحمن الرحيم الودود الذي يحب والذي يحب، الله الذي عاش من أجله صلى الله عليه وسلم طيلة حياته يقرأ باسم ربه الذي خلق منذ بعث ومنذ بلغ ومنذ أوحي إليه، يبلغ رسالات الله عز وجل يخشاه ولا يخشى أحدا سواه. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. فكان الجزاء من جنس العمل، وكان الإحسان هو مقابلة الإحسان. فكان صلى الله عليه وسلم في الرفيق الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وقبل ذلك في جوار ربه تبارك وتعالى، في جوار حبيبه ومولاه وإلهه. هذه المقولة بل الرفيق الأعلى في الحقيقة ترسم لنا فلسفة الموت وفلسفة الحياة، ولماذا يحيا الناس، ولماذا يموتون، ولماذا خلقنا الله عز وجل في هذه الدنيا وأوجدنا في هذه الدنيا. هذا المعنى وهذا الاعتقاد الذي إذا افتقده الإنسان فإنه يعيش تائها، يعيش مشتتا، يعيش مشوها، يعيش ضالا، يعيش غاويا، يعيش متحيرا. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. هذه الحيرة المتغلغلة في النفس المتغلغلة في القلب، تلك الحيرة وذلك التشتت إنما هو ناشئ من الجهل بالله، إنما هو ناشئ من الجهل لماذا أوجدنا الله، إنما هو ناشئ من الجهل بوظيفتك في الحياة، بحقيقة وجودك، بغاية وجودك، بكمال وجودك في الاتصال بالله عز وجل المطلوب الأعلى تبارك وتعالى، الرفيق الأعلى تبارك وتعالى، العلي الأعلى تبارك وتعالى. حين تصل حياتك بالله عز وجل يكون لحياتك قيمة ومعنى. وهذا يجيب لنا على التساؤل الذي يتردد كثيرا الآن في أوساط الشباب، لا سيما مع رصد كثير من حالات الانتحار. نعم، لماذا ينتحرون؟ لماذا ينتحر الشباب؟ لماذا يقبل الناس على إهلاك وإزهاق أرواحهم وإهلاك أنفسهم؟ لماذا يفعلون ويقدمون على فعل موبقة في الحقيقة إن لم يقارنها سخط على الله عز وجل واتهام للرب عز وجل بالظلم بل وكفر وإلحاد؟ إن لم يقارنها كل ذلك فتكون كفرا أكبر، فهي في إطار الموبقة وأكبر الكبائر قتل النفس، بل هي جزاؤها كجزاء قتل النفس، فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فلماذا يقدمون على ذلك؟ ما هذه التعاسة وما هذا الشقاء الذي يخيم على الكثير؟ حتى يصل إلى مرحلة أنه ييأس من حياته ومن وجوده. هذا أصله أنه لم يدرك وظيفته في الحياة، لم يدرك معنى وجوده في الحياة، لم يدرك الحياة الطيبة، لم يدرك السعادة. وهذا ليس كلام رنان نردده، وإنما هي حقيقة. هنالك تحير فظيع وعظيم عند الناس وعند الشباب في إدراك الغايات، لا سيما في عصر الرفاهية، في عصر اللهو، اللعب، الببجي، الكاندي كراشي، الكول اوف ديوتي، السوشيال ميديا، مباريات كرة القدم، المسلسلات، الأفلام، الروايات، ما يعزز الهشاشة النفسية، ما يعزز الضياع والتفاهة والسفه والفراغ، الفراغ الفكري والقلبي والفراغ الوجودي، أننا نحيا ونموت، أننا نتوجع ونتألم، أننا نصاب بالآلام والمحن، وهذه هي طبيعة الدنيا، فلماذا خلقنا الله فيها؟ فإذا هو لم يتبين هذا فإنه ينحدر بعد ذلك إلى اتهام الرب عز وجل بالظلم، ثم ينحدر بعد ذلك إلى الإلحاد وإنكار وجود الله عز وجل. هذه نهاية المعاناة، ويرى أنها نهاية المعاناة أن يقتل ضميره الذي يقول له هذا صحيح، هذا حق وهذا باطل، وهذا حرام وهذا حلال، وأن يقتل فطرته التي تقول أنه عبد مربوب مقهور لرب عز وجل، وهذا الرب يطالبه بحق ويطالبه بعبودية له تبارك وتعالى. يريد أن ينفلت من ذلك كله، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. هذا الأمر، وهو قضية أن تعتقد أن حياتك لا معنى لها ولا قيمة لها ولا علة لها ولا غاية في وجودها في الحقيقة، إلا أن تتصل بالله عز وجل، إلا أن يمتد خيط من نور من قلبك إلى السماء يغذيك ويقويك ويقومك ويجعلك صامدا راسخا صلبا في وجه المحن. يا جماعة، احنا وصلنا لمرحلة ان واحد بيجيله اي ضغط نفسي، اي مشكلة في الدراسة، اي مشكلة عاطفية بينتحر. ليه كل الهشاشة دي؟ ليه بقت نفوسنا بالتاتش كده؟ لانها نفوس بعيدة عن الله عز وجل، نفوس لم تذق طعم الامان، طعم الاطمئنان، طعم الشوق إلى الله عز وجل، طعم الإيواء إلى الركن الشديد. لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قال صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أخي لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد، وهو الله عز وجل. لا شك طبعا أن هنالك جزء وشق في هذه الأزمة نفسي، ومرض نفسي، ومرض متعلق بكيمياء المخ وهرمونات المخ، ويحتاج إلى علاج دوائي. لا شك أن هذا جزء من العلاج، وجزء من العلاج أن ينتشر الوعي النفسي بين المجتمع، وألا يكون المرض النفسي يعامل كوصمة عار، وأن يعالج كما تعالج علل الأبدان. لا شك أن هذا جزء من الحل، هذه النظرة المتخلفة لكل من يصاب بمرض نفسي، أو يصاب بوسواس قهري، أو يصاب بانفصام، أو يصاب باكتئاب، أو يصاب بقلق، ويخجل الإنسان جدا أن يشتكي مثل هذا. كل هذا من آثار الجهل والتخلف، وإنما النفس تعتل كما تعتل البدن. ولكن ليس هذا فقط هو الحل، هو الذهاب إلى الطبيب النفسي أو المعالج السلوكي المعرفي، ليس هذا فقط هو العلاج، بل هذا جزء من العلاج، إنما تكتمل المنظومة بالعلاج بالقرآن، العلاج بالإيمان، العلاج بالمعنى، العلاج بالعقيدة، العلاج بالاتصال بالله عز وجل. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. العلاج بأن يكون لحياتك معنى، ولا معنى تقبله الفطر والعقول والقلوب إلا أن يكون هذا الإنسان خلق للعبودية، خلق لعبودية الله، خلق للاتصال بالله الذي أوجده، الذي خلقه، ولم يكن شيئا مذكورا، وكان عدما محضا. فأخرجه من العدم إلى الوجود. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. الإنسان يوقن أنه كان عدم وأوجده الله من هذا العدم، ولا بد من هذا الإيجاد من موجد، ولهذا الحدث من محدث، ولهذا الخلق من خالق. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ تخيل شخص لا يعرف أبويه، يعيش لقيطا، يعيش شريدا، يعيش تائها، فما بالك بمخلوق لا يعرف له خالقه ولا يعترف به، فضلا عن أن يتأله ويحبه ويخافه ويرجوه ويركع له ويسجد ويتحاكم لشرعه ويحيا ويموت من أجله. هذا أيضا يعيش شريدا متألما معذبا متوجعا مشوها تائها متحيرا. ولذلك قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. حين نتكلم عن الموت أنه بوابة الوصول إلى الله عز وجل، وبوابة الخروج من سجن الدنيا إلى جنة الآخرة، وبوابة الوصول إلى جنة الله التي ترافقه فيها. نحن نتكلم من خلال هذا الموت عن الحياة الطيبة، عن الحياة المليئة بالمعنى والقيمة والهدف والرسالة والقضية، الحياة التي يتصل فيها قلبك بمعنى أكبر من ذاتك ولذاتك وإنجازاتك والكارير والبزنس والفلوس والتفاصيل الصغيرة وسفاسف الأمور. حياة تتصل بمعالي الأمور. إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. ولذلك بل الرفيق الأعلى، هذا الاختيار، هذا الإيثار، هذا الهدف، هذه الغاية، هذا الشوق إلى الله، هذا الشوق لمرافقة الله عز وجل، إذا سيطر على العبد ورجى لقاء ربه فإن هذا ينسحب على حياته كلها. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، من كان يرجو لقاء الله فإن أجر الله لآت وهو السميع العليم، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. إذن رجاء لقاء الله عمل صالح، إنجاز، حسنات، حسنات جارية، رسالة، قضية، جهاد، عقيدة وجهاد. وهذا هو مكمن السعادة وسر السعادة، أن يحيى الإنسان ويموت من أجل العبودية. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فأن يكون الممات لله لابد أن يسبقه أن تكون الحياة لله والمحيا لله، وهذا حين تكون حياة ذات معنى، حياة ذات هدف، ذات رسالة، ذات قضية. هنالك صاحب القضية، صاحب الرسالة، صاحب الغاية يتحدى ولا يستسلم، يقاوم ولا ينهزم، يثبت ولا ينسحق أمام شياطين الإنس، شياطين الجن، أمام الفتن، أمام المحن، أمام الصدمات، أمام الضغوط. وإذا سلك طريق الاستقامة فإنه يحيا بروح الإيمان وحلاواته وقوة الاطمئنان والأمان الذي يجده في برد الإيواء إلى الله عز وجل الركن الشديد.
خير فاختار المولى وجوار الملأ الأعلى، إن كنت تريد رفيقا في الجنة كن صديقا. خير فاختار المولى وجوار الملأ الأعلى.